من إذاعة العراق الحر حيكون من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها ردود الفعل حول موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة العراق في أولمبيات بكين. وقبل أن نختتم الساعة وعبر برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف على تجربة القاص والشاعر نصرة مردان المقيم في سويسرا. سيدتي وسادتي، أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية العراقية أن المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد ما تزال جارية، مشيرا إلى عدم وجود سقف زمني للتوقيع على هذه الاتفاقية التي كان من المفترض إبرامها بحلول 31 من تموز. يأتي هذا فيما جدد السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري رفضه لتوقيع العراق لهذه الاتفاقية، مؤكدا دعمه للحكومة العراقية إذا ما ألغتها. حسن راشد لديه المزيد من التفاصيل.
على الرغم من انتهاء السقف الزمني المعلن للتوصل إلى توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، إلا أن المفاوضات الجارية في هذا السبيل ما زال يلفها الغموض ومن دون أن تسفر عن نتيجة تذكر، في وقت بدأ فيه المعارضون لعقد تلك الاتفاقية يدفعون باتجاه التخلي عن المفاوضات ويشجعون الحكومة على عدم الاستجابة لما يقولون إنها ضغوط أمريكية لتوقيع الاتفاقية، حيث يرون في انتهاء الموعد المحدد دون التوقيع على تلك الاتفاقية تعزيزا لمواقفهم، بينما ترى الحكومة العراقية أن انتهاء الموعد لا يعني شيئا طالما أن المفاوضات متواصلة وتسير بإيجابية، كما يوضح وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي.
لا، هو بالتأكيد مو موجود يعني تاريخ سحري لازم كل شيء الأمور، هو محدد تاريخ هذا حتى يسهل عملية المفاوضات، أنه وقف سقف زمني لغرض الالتزام والإسراع في عمل المفاوضات، ولكن يبقى هذا أكو مرونة للتعامل معه طالما أن المفاوضات جارية وما سائرة باتجاهات إيجابية. عنصر الزمن والوقت هو شيء نسبي ليس جوهري، ممكن يتمدد إلى أيام إلى حين تستكمل.
ويستبعد عباوي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر تحديد سقف زمني جديد للمفاوضات الذي يؤكد أنها ستنتهي بتوقيع الاتفاقية.
لا، ما في تحديد موعد ثاني، هو هذا الموعد ينتهي اليوم، مفاوضات مستمرة، وحينما ينتهون إن شاء الله من المفاوضات تعلن عنها، يعني ما أعرف على ما في تحديد سقف زمني، حسب علمي ما في موعد آخر يعني محدد. فأنا أعرف أن المفاوضات إيجابية وحالما يتصلون إلى اتفاق فيعني ما يتفقون عليه.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أحد أبرز معارضي الاتفاقية، قد قال إنه سيدعم الحكومة في حال عدم توقيعها على تلك الاتفاقية. ويعزو المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أسباب عرض مقتدى الصدر الجديد إلى أصرار الولايات المتحدة على توقيع الاتفاقية مع العراق بأي شكل.
النقطة اللي أجاب عنها سماحة السيد أوضح أننا لازمنا على نفس الموقف من الاتفاقية، وأوضح أن هنالك محاولات كثيرة من الطرف الأمريكي للاتفاق من أجل توقيع هذه الاتفاقية بأي مضمون حتى ولو بمضمون الصداقة. بيّن سماحة السيد أنه إحنا راضين لهذه الاتفاقية على كل الوجوه، هاي النقطة اللي أوضحها.
ويقول العبيدي أن غموض المفاوضات الجارية الآن هو الذي يزيد من مخاوف الجميع عزائها.
واحدة من المشاكل التي دعت إلى يعني السؤال من قبل الناس وبحث عن إجابة هو أن الاتفاقية لحد الآن واجب يعني غائمة المعالم غير واضحة من ناحية هي ما هي مضامينها، ما هي التفاصيل، كيف يدور النقاش، ما هي الأمور التي تجري عليها، ما هي المستويات التي الآن يتم الحديث عنها، هذه كلها غير معلومة وغير واضحة، ولذلك الكلام يأتي على أساس عدم الوضوح وليس على أساس الوضوح.
من جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال إن عقد الاتفاقية الاستراتيجية ليست بالسهولة التي يمكن توقيعها في موعد محدد، خاصة في ظل ما يعيشه العراق من خلافات بين مكونات السلطة فيه.
موضوع الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد الموضوع مو من السهل حسمه وفق تواريخ محددة، وكان توقعنا أنه ما راح تتم الاتفاقية للتاريخ المحدد إلها، لأن الموضوع أولا يخضع إلى اعتبارات سياسية، اثنين يخضع إلى اعتبارات التوافق بين أطراف العملية السياسية، وهذا ما لا يحصل في الأمور الصغيرة، كيف بالنسبة إلى أمر كبير من هذا النوع. اتفاقية أنا أتوقع أنها ستوقف، ولذلك أرى أن التاريخ لا يعني شيئا بقدر ما يعني الأمر المهم وهو توقيع الاتفاقية. فالتوقيع الاتفاقية سواء جاء في 30 تموز أو بعد 30 تموز هذا الموضوع لا يعني شيئا بالنسبة لي كمحلل سياسي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، شاعت أجواء الارتياح والتفاؤل في العراق بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية موافقتها السماح للعراق بمشاركة في أولمبياد بكين، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الحكومة العراقية أفضى إلى رفع الحظر عن عمل اللجنة الأولمبية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الدولية. الأوساط الرياضية تلقت بفرح هذا القرار على أمل أن تحل مشاكل الرياضة العراقية وتجري انتخابات نزيهة للجنة الأولمبية العراقية. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
بعد أيام عصيبة عاشها الرياضيون العراقيون إثر صدور قرار معاقبة رياضة العراق وحرمانها من المشاركة في أولمبياد بكين، عاد الاطمئنان مجددا لدى الوسط الرياضي، وهذه المرة امتزج بمزيد من التفاؤل والأمل بحل الإشكالات التي تعيشها الرياضة على خلفية تجميد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية بقرار حكومي في أيار الماضي، لا سيما وأن المباحثات الأخيرة بين الوفد الحكومي العراقي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد أفضت إلى إجراء انتخابات شاملة في مدة أقصاها نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، وهو غاية يسعى إليها الرياضيون بينهم اللاعب الكروي حيدر راضي.
هو قرار مهم، لكن الأهم أنه راح يصير انتخابات رياضية وراء أولمبياد بكين حتى نختار الأشخاص اللي إحنا نريدهم إحنا كرياضيين، ولذلك أدعو زملائي اختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب وتحمل المسؤولية. يعني عراق جديد يعني.
واعتبر عضو جمعية حقوق الرياضيين خالد عبد الحفيظ قرار رفع العقوبات عن الرياضة العراقية حقا لجميع الرياضيين.
هذا الخبر جدا مفرح، يعني أفرحنا وتصدرنا، لأن هذا حق من حقوقنا، وأعتقد أنه هذا جاء بعد جهد من الحكومة وطلب الرياضيين الموجودين في بغداد هنا والعراق على مستوى العراق كله كامل.
وعلى الرغم مما أثير من انتقادات من الداخل والخارج على القرار الحكومي الذي قضى بتجميد الصلاحيات المالية والإدارية للمكتب التنفيذي واعتباره تدخلا في الشأن الرياضي، إلا أن بعض المسؤولين الرياضيين لا يرون ضيرا مثل هذا التدخل إذا تعلق الأمر بالجانب المالي، كما أشار لذلك رئيس اتحاد الجودو سمير صادق الموسوي.
لا شك أن هذا القرار هو قرار مفرح لجميع الرياضيين العراقيين المشاركين وغير المشاركين بالأولمبياد.
هل تطالبون الحكومة بعدم التدخل في الرياضة مستقبلا؟
ما لأنه الحكومة ما تتدخل بالرياضة، هذا شيء ما يمكن، لأنه الحكومة جاي تمنح الرياضة العراقية مبلغ 30 مليار دينار عراقي، فهذا المبدأ المبلغ ما لا يمكن أنه الحكومة ما تتدخل حتى تشوف هاي الأموال اللي جاي تعطيها وين تروح إلى أي مبدأ.
يعني أنت برأيكم من المؤسسات الرياضية هي بحاجة إلى مراقبة حكومية على أبواب الصرف؟
طبعا كمراقبة مالية لا ضير، يعني بس كمراقبة فنية لا يمكن أنه يدخلون، لأن هي أصحاب الشأن هم اللجنة الأولمبية، فلازم يكون مراقبة حكومية من هالمبدأ هذا المبدأ.
بعض الرياضيين اقترحوا خطوات واجب اتخاذها في المرحلة القادمة لتطوير الرياضة العراقية، بينهم كابتن المنتخب العراقي السابق بكرة السلة منذر علي شناوة.
تصحيح مسار الرياضة العراقية من خلال الاستمرار في وضع لوائح ونظم جديدة للانتخابات وقيام العملية الانتخابية بشكلها الصحيح وبأطراف محايدة، منع المسيئين للرياضة العراقية من المشاركة بالانتخابات اللي أساءوا للرياضة العراقية سواء بالداخل أو الخارج، تكثيف جهود الحكومة في دعم الرياضة وبناء البنى التحتية، والاستمرار الحكومة في الاهتمام بالرياضة العراقية وخاصة بعد استتاب الأمن وتقريبا على كافة الملفات الأمنية.
في حين عد مسؤولون رياضيون آخرون العدة للانتخابات الرياضية القادمة، كما هو الحال بالنسبة لرئيس اتحاد ألعاب القوى طالب فيصل الذي يرى أن الأمور ما زالت مبهمة بشأن وضع الأولمبية العراقية، لا سيما وأنه قد انتخب رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحادات الرياضية بعد تجميد المكتب التنفيذي.
احنا لحد الان هنا بعد الاجتماع الاخير اللي تم بين الحكومه العراقيه واللجنه الاولمبيه الدوليه لحد الان القرارات مبهمه، احنا اساسا من انتخبنا لهدفين، الهدف الأول هو تسيير أعمال الاتحادات الرياضية، والهدف الثاني هو مشاركة الرياضيين العراقيين في أولمبياد بكين. إذا انتفت هالهدفين فماكو داعي لاستمرارية اللجنة مالتنا، فإذا استمرت أنه قرار التجميد إحنا مستمرين، لغى قرار التجميد إحنا مسلمين الأمور للجنة الأولمبية أو المكتب التنفيذي المجمد.
ستكون أحد المرشحين في الانتخابات القادمة؟
إن شاء الله، هذا يعتمد على خلي أفوز بالبداية بالاتحادي وإن شاء الله أرشح على رئاسة اللجنة الأولمبية، لأن عندي مشروع رياضي يعني هذا قدمه للسنوات الأربع القادمة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وهذه الأغنية من المطرب رعد بركات.
العراق الحبيب بعيد وإني هنا في اشتياقي، لأني غريب، لأن العراق الحبيب بعيد وإني هنا في اشتياقي. إليه إليها هنا في عراق، فيرجع لي من ندائي نحيب، يرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى، فيرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى. بأني عبرت المدى إلى عالم من ردى لا يجيب ندائي، وأما هزت الوصول فما يتساقط عطر الندى، حجار حجار ما من ثمار، وحتى العيون وحتى الهواء الرطيب حجار، يلديه بعض الدليل، حجار النداء وصخر ثني، ورجلا يريح تجوب القفار، وحتى العيون حجار، وحتى الهواء الرطيب يلدي بعض الدنيا، حجار النداء وصخر الدنيا، ورجلا يريح تجوب القفار، وحتى العيون حجار. وحتى
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعادة أوقاتكم مستمعين العزاء، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
لقد أحببت وما زلت وسأبقى أحب بهوس مدينة كركوك، أحب تركمانها، أحب عربها، أحب كردها، آتوريها، أرمنيها، صابئتها. إن زفرة حب مدينة كركوك تكون مثل النار. كركوك مدينة سيمفونية من اللغات. إنني منذ صغري أحببت كركوك، وبقلبي بالفطرة عرفت شرائع هذه المدينة.
كان هذا صوت الكاتب والقاص والشاعر نصرة مردان الذي يقيم في سويسرا منذ منتصف التسعينات. نستضيفه في برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. ولد نصرة مردان عام 48 و900 ألف في مدينة النار الأزلية المقدسة كركوك، التي عشقها وأحبها، وما يزال واقع هذه المدينة وتاريخها وشخصيتها هو شغله الشاغل ومحور إبداعه الشعري والقصصي، وهو الذي أمضى سنوات الطفولة والصبا والشباب في أحيائها وأزقتها وطرقاتها. كان لنشأته في جو محب للأدب والثقافة وتعرفه على شعراء وكتاب معروفين في كركوك بحكم علاقات الجيرة الأثر الكبير على توجهه لقراءة القصص والروايات في سن مبكرة.
لربما من الصدف الجميلة أنني مثلا كنت في مدرسة الخالدية الابتدائية بكركوك، وكان في نفس الصف معانا جورج دمو، وهو شقيق جان دمو الشاعر المعروف، وكذلك أنور بولس وهو شقيق سرغون بولس. إضافة إلى ذلك أنا كنت مثلا أسكن في حي عرفة في كركوك، وفي ذلك الوقت كان يضم أغلبية من المسيحيين إخوان المسيحيين، وكان بيت جان دمو قريب من بيتنا وكنت أراه. وبعد ذلك تطورت العلاقات بيننا، وكان هنالك أيضا جارنا المعلم عباس عسكر وهو شاعر كردي الأصل، وأستطيع أن أقول بأنه كان الناقد الأول في حياتي. كان هو بكل تواضع يأخذ ما أكتبه بمحمل الجد ويكتب لي ملاحظات طويلة، فطبعا هذه الأجواء كان لها تأثير علي، كما أن مجموعة أصدقائي كنا دائما من المحبين الأدب ونحرص على مشاهدة المسرحيات، كما أن القاص يوسف الحيدري كان أحد المعلمين في مدرسة الخالدية.
على مدى السنوات التي عاشها في كركوك وبسبب كتابته، عانى الكاتب نصرة مردان من مضايقات الأجهزة الأمنية، إذ تعرض أكثر من مرة إلى التوقيف والمساءلة عام 72 و900 ألف بسبب قصة لعبة الليل والنهار. وما يزال مردان يتذكر أول قصة كتبها وبداية شهرته في الوسط الثقافي الكركوكي والعراقي.
بدأت بكتابة تمثيليات باللغة التركمانية للقسم التركماني في إذاعة بغداد، وقد أذكرت كل التمثيليات التي كتبتها في تلك السنة المبكرة. وطبعا كان اتجاهي وعشقي الكبير هو للقصة بالدرجة الأولى، فكتبت أيضا في مرحلة الثانوية أتصور قصة أتذكر اسمها لحد الآن، اسمها نفر واحد، وقد بعثتها إلى مجلة العاملون في النفط التي كان يشرف عليها الأستاذ جبرة إبراهيم جبرة في نفس الوقت. وكانت مفاجأة كبيرة لي أن المجلة تنشر تلك القصة، وكان فرحي عظيما وكبيرا بذلك. وهكذا استمرت البدايات.
ظل يتابع باهتمام الشؤون الأدبية والثقافية ويواصل الكتابة، ويسعى باستمرار إلى تطوير مهاراته اللغوية، ويستمع إلى نصائح الكتاب والشعراء الكبار المعروفين، خاصة رواد جماعة كركوك الأدبية التي ظهرت منتصف الخمسينات واستمرت بعد ذلك كظاهرة ثقافية أنارت الحياة الثقافية لمدينة كركوك وأغنت الثقافة العراقية. بعد إنهائه الدراسة الثانوية انتقل إلى تركيا لإكمال دراساته العليا في كلية الإدارة والاقتصاد.
كنت ناوي أن أقدم إلى كلية أدبية وكذا، ولكن في تلك الفترة لم تكن هنالك كلية أدبية في جامعة إيجا، إضافة إلى الجامعات العلمية مثل كالطب والصيدلة والعلوم وغيرها، كان فقط هنالك كلية الإدارة والاقتصاد، فقدمت لها. ولكن طبعا بعد التعمق في دراسة الاقتصاد ودراسة الإدارة، طبعا هنالك أيضا جوانب إيجابية وإنسانية في الموضوع، لأن العلمين يتعلقان بالإنسان أيضا. وبعد التخرج طبعا تعينت في جامعة صلاح الدين في أربيل، وكانت لي علاقات كبيرة مع الكثير من الأساتذة والكثير من الطلبة، وكنت أتعامل معهم بود كبير، وخاصة مع الطلبة. كانت لي أيام جميلة لا يمكن أن تنسى في مدينة أربيل.
رغم انشغاله بالتدريس وكتابة البحوث الأكاديمية، إلا أن نصرة مردان واصل كتابة القصص والقصائد والمقالات الأدبية، وترأس تحرير جريدة دوغوش التي كانت تصدر باللغتين العربية والتركمانية بأربيل عام 1992، وهي أول جريدة سياسية معارضة في تاريخ تركمان العراق.
طبعا علاقتي بالأدب استمرت، بل يعني طغت على اختصاصات يعني في اختصاص العلمي، فالبحوث اللي كتبتها مثلا في مجال الأكاديمي لا يمكن تقاس بما كتبته مثلا في مجال الأدب والثقافة والقصة وغيرها. وطبعا علاقتي مع الأدب لم تنقطع، فكنت أراسل الصحف والمجلات، بل أراسل كتاب أتراك مثلا مثل عزيز نسين، كانت بيننا مراسلات، وكان في كل رسالة يبعث لي 5 من كتبه. إضافة إلى ذلك فطبعا أيضا لم انقطع عن النشر. وفي أربيل سنة 92 كتبت مسرحية باللغة التركمانية اسمها إيكو، وقد عرضت في كركوك في 1992، وقد أحدثت ضجة كبيرة في وقتها.
عام 93 و900 ترك العراق مع عائلته، وكانت تركيا أولى محطات المهجر، حيث واجه متاعب ومشاكل تتعلق بالإقامة، إذ أمضى عاما كاملا في مخيم صلوبي للاجئين العراقيين، حتى حصل على حق اللجوء في سويسرا حيث يقيم الآن في مدينة جنيف.
عندما وصلت مع أفراد عائلتي إلى جنيف أحسست بخيبة أمل، كنت أنتظر أن أدخل مدينة غارقة في الأضواء والأنوار وناطحات السحاب والصخب، إلا أنني رأيت أمامي مدينة أليفة ببساطتها ومتواضعة لا تتناسب ووقع في ذهني. المفاجأة الثانية كانت عندما سألت مدرس اللغة الفرنسية على أثر نقاش عن العراق بعد فترة من وصولنا، قلت له ما اسم رئيس جمهورية سويسرا؟ أجابني المدرس ببساطة لا أعلم. عندما رأى دهشتي التي ارتسمت على وجهي سألني لماذا تستغرب، قلت له لأن المطلوب منا كمواطنين أن نذكر اسم رئيس الدولة مشفوعا بعبارة حافظه الله حتى لو كنا في سابع نوم. في هذه المرة كان دور مدرسنا في الاستغراب متسائلا، وهل من المفروض أن أعرف اسم رئيس الدولة ما دمت أقوم بكل واجباتي كمواطن على أتم ما يرام؟
يكتب نصرة مردان أعماله الأدبية باللغتين العربية والتركمانية، وأصدر عدة مجموعات شعرية منها الصداقة مع الطيور والأحزان تتناسل في الغربة واغتيال قلعة كركوك، وله عدة مجموعات قصصية منها عمت صباحا أيها المساء وحانت الأحلام السعيدة. ترجم إلى اللغة التركية قصائد وقصص لشعراء وكتاب عرب مثل عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب ومحمد المغوط، كما ترجم إلى اللغة العربية روايتين للروائي التركي المعروف يشار كمال، وهما الصفيحة ولو يقتلون الثعبان ومسرحية مطعم القردة الحية لغونغور ديلمان. ترجمت قصائده وقصصه الصادرة بالتركمانية إلى العربية والكردية، ونشرت قصائده في أنطولوجيات شعرية صادرة في تركيا وتركمانستان وأذربيجان.
بالقناوار شهر مين طا همرتا göbeğinde tarihe yazmış adın bu cihanın ögünde.
عن تأثير الأدب التركي على أعماله الأدبية يقول الكاتب نصرت مردان:
منذ وصول إلى تركيا اكتشف عالم غني وثري بالإبداع، وأقصد الثقافة التركية اكتشفت أنهم سابقين في هذا المجال لسنوات طويلة بسبب علاقتهم مع الثقافة الغربية وتواصلهم معها، وطبعا هذا أثر بشكل إيجابي على يعني إغناء تجربتي. ومن حسن الحظ أنني تعرفت خلال وجودي في مدينة أنقرة وفي إزمير على عدد كبير من الكتاب الأتراك، وطبعا هذه كان بمثابة تجربة كبيرة إلي، و أيضا كان بمثابة إعادة حسابات وكذلك إعادة خزيني الثقافي والإبداعي ومحاسبة مع نفسي ونقد ذاتي.
في جنيف حيث يقيم يواصل كتابة القصص والقصائد والبحوث التاريخية، ويعد حاليا رسالة الدكتوراه حول الصحافة التركمانية في العراق. عن نتاجاته الجديدة وأحب أعماله الأدبية إلى قلبه يقول:
بالنسبة لي حانة الأحلام الجميلة أحب أعمالي إليه، أعتز بها كثيرا يعني. أما بالنسبة للأعمال الأخرى الغير المطبوعة فعندي مجموعة شارع في كركوك على وشك الطبع، تضمن مجموعة من النصوص القصصية على نفس النمط اللي اعتديت عليه في الاعتزاز مثلا بالروح العراقية وبالحياة في كركوك. وكذلك عندي رواية وداعا يا سيلوبي، سيلوبي ومعسكر للاجئين، فمن خلال تجربتي لعام كامل عشت فيها مع 1500 شخص، هذه القصة تركز على هذه التجربة وليست التجربة الشخصية اللي عشتها، وإنما على الأشخاص الذين كانوا هنالك، يسلط الأضواء على حياتهم، على تصرفاتهم، على سلوكهم، يعني على عالم اللاجئين في هذا العالم الصغير اللي يضم مجموعة من المضطهدين الهاربين من طغيان النظام السابق. Olsaydım eğer, daha şu yapardım, kimsesiz çocuklara. لو كنت طفلا لتمنيت أن أصبح طائرة ورقية لأسقط في حضن طفل يتيم. Bir çiçek olsaydım eğer, saksılara isyan eder, kanat isterdim Tanrı'dan. شاردم بالشهيد أنا سنم كجانا. لو كنت زهرة لتمردت على المزارية ولطلبت جناحين من الرب لأسقط واحة في حضن أمي شهيد. بير نهر أولسايدم أير باراجلارا تتسك أولمازدم دوست أولردم gece gündüz Hasan'ın yalnızlığına. لو كنت نهرا لما بقيت أسيرا للسدود أفضل أن أنادم ليل نهار نهر خاصة. Bir tüfek olsaydım eğer yol almazdım mazlum yüreklere. Bin bir helhele basardım bir Türkmen kızının toyunda. لو كنت بندقية لما أطلقت النار على صدور المظلومين، بل كنت سأتحول إلى هلهولة في عرس فتاة تركمانية.
كانت هذه أبيات شعرية باللغة التركية للشاعر والكاتب والمترجم نصرت مردان الذي يقيم حاليا في سويسرا. كما تعرفنا معا على تجربته الإنسانية والأدبية ورحلة الاغتراب التي بدأها في تسعينات القرن الماضي وأحدث نتاجاته الأدبية، كما لم ينسى أن يحدثنا عن مدى حبه وعشقه لمدينة كركوك. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المجر. شكرا لحسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم على خير دائما. هذه سميرة علي مندي تحييكم وتنقل لكم أجمل التحايا من مخرج هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.